أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث والثلاثون، إذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم قبل أن يتضح له المقصود اتضاحا جليا. الكلام في آداب المتعلم مع شيخه المعلم. ذكر الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي رحمه الله 40 أدبا ينبغي أن يتأدب بها المتعلم أمام محضر شيخه الأستاذ المعلم. هذه 40 أكثرها واضحة، يمكن قراءتها ويمكن ذكرها وإحالة القراءة إلى بعد الدرس، لكنني آثرت أن أذكرها وأقرأها لأن الشهيد الثاني أوغل في المصاديق وذكر الكثير من الأمثلة، فلعل الطالب المتعلم يلتفت إلى الضابطة الكلية لكنه يشتبه في التطبيق. وأكثر ابتلاءات الناس في الصغريات للكبريات، فمثلا مفهوم الكرام أو الاحترام هذا واضح لدى الجميع، لكن هذا السلوك هل هو كرم أو إسراف؟ هذا السلوك هل هو احترام أو خلاف الاحترام؟ فأكثر الناس تختلف في التطبيقات وفي الصغريات، والإنسان النبيه واللبيب هو الذي يتقن الكليات والجزئيات، هو الذي يتقن الضوابط العامة ويتقن تطبيقاتها ومصاديقها. إذن أكثر هذه الآداب 40 عبارة عن أمثلة ومصاديق يذكرها الشهيد الثاني. 33 هنا، إذا الأستاذ قال للطالب أفهمت، هنا الطالب إذا فهم 100% يقول نعم، أما إذا لم يفهم أو يحتمل أنه غير فاهم ينبغي أن يقول للأستاذ لم أفهم، أو يقول له وضحني أكثر. هنا في إقراره فائدة عاجلة وفائدة آجلة. الفائدة العاجلة أن يسلم من الكذب، لأنه لو لم يفهم وقال نعم أو هزهز رأسه أنه فهم وهو مو فاهم، هذا يلزم منه الكذب. بعد يلزم منه خيانة الأستاذ، الأستاذ يعتقد بورع الطالب وحرصه على التعليم وجده واجتهاده، ففي قوله نعم فهمت خيانة لثقة الأستاذ. هذا بالنسبة إلى الفائدة العاجلة. وهناك فائدة آجلة، وهو أن يكون قد فهم الدرس وفهم الفكرة. نقرأ 33، إذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم قبل أن يتضح له المقصود اتضاحا جليا واضحا، لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استبانته، لأن استثباته الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. استحمام يعني طلب الحمام. استثبات يعني طلب الثبات، يعني الطالب يطلب ثبات الفكرة في ذهنه، يقول لأن استثباته يعني استثبات يعني طلب تثبت المتعلم يحصل له للمتعلم مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظ المسألة وسلامته من الكذب والنفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه، واعتقاد الشيخ اعتناؤه ورغبته، يعني اعتناء الطالب ورغبة الطالب وكمال عقله وورعه وملكته لنفسه، يعني الشيخ الأستاذ يعتقد أن الطالب يملك نفسه وما تغلب أهواءه ويقول نعم أنا فهمت وهو لا يفهم، حذرا من الحرج ومخافة أن يظهر أنه لا يفهم. الأستاذ يعتقد أن الطالب يملك نفسه ولديه الجرأة على أن يقول أنا لم أفهم المسألة. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية، بعد يعود نفسه أنه إذا شيء ما يفهمه يقول لم أفهمه إلى أن يفهمه. قال الخليل بن أحمد العروضي رحمه الله. من هو الخليل بن أحمد العروضي؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أعلام الشيعة، وهو واضع علم العروض. العروض علم القافية، الأبيات الشعرية هو الذي وضع لها القوافي، سمي بالعروضي لوضعه علم العروض، وهو واضع أول كتاب في اللغة العربية، كتاب العين في اللغة العربية. ذهب إلى البراري وسمع من العرب في البادية وكتب كتاب العين. منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. سؤال، ما المراد بالحياء؟ المراد هنا الخجل، يعني الحياء في غير موضعه يقال له خجل، وأما الحياء في موضعه فيقال له حياء. سؤال، ما المراد بالأنفة؟ عزة النفس، يعني الطالب بين إفراط وبين تفريط. هذا الطالب إذا يخجل يستحي ما يسأل ما يتعلم، أو إذا عنده عزة نفس وعنده تكبر بعد ما يسأل، يخشى أن يسأل ويتضح أمام الطالب أنه ما يفهم أو أنه جاهل. جاء في كتاب أدب الدنيا والدين صفحة 58، قال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل، يعني يستقر الجهل بين الحياء والكبر على العين، والكبر في العين اللي يتكبر وتأخذ عزة النفس ما يتعلم، وكذلك الذي يخجل ولا يسأل. 34، أن يكون ذهنه حاضرا في جهة الأستاذ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه، ما يضطر الأستاذ أن يعيد. 35، هذه الأمور أنا أحاول أقرأها، أحاول نكمل اليوم 40، لذلك إذا منعلق كثير ما نخلص. جيد. إذا يناول الأستاذ شيء يناول الأستاذ بيده اليمنى، إذا يأخذ من الأستاذ شيء يأخذ بيده اليمنى، إذا يناول الأستاذ قلم يكون يجهز القلم، يفتح القلم من المغطى. في ذلك الزمن كان له سنان، إذا السنان ملتصقان يفرج بينهما. إذا يناول الدوات المحبرة يجعلها مفتوحة. إذا يناول الأستاذ السكين ما يناول السكين والطرف الحاد في بطن الأستاذ وفي قلبه، بل يناول السكين والطرف الحاد إلى جهة الطالب، ولا يمسك السكين من جهة الطرف الحاد، بل يمسك السكين من طرف الناصل بحيث الأستاذ يستطيع أن يمسك هذه السكين. 35، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمنى، وإذا ناوله هو شيئا ناوله إياه باليمنى، فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها ثم دفعها إليه، ما يعطيه الورقة وهي مطوية أو عليها أتربة، يعطيه الورقة وهي مفتوحة ومنشورة وصافية من دون غبار. والأستاذ إذا أعطاه ورقة مو ياخذ الورقة ويشفسها ويكرفسها ويعفسها، لا، يحتفظ بها منشورة بكل أدب واحترام، ثم بعد ذلك إذا خرج يمكن أن يطوي هذه الورقة. لاحظ الأدب. فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، مثلا هذه ورقة خاصة والشيخ يحبذ أن تكون مطوية لكي لا ينظر أحد إلى الخصوصيات فيها. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورتين، يعني مفتوحة، قبل أن يطويها أو يتربها، يعني التتريب أن يكون الغبار والتراب على الشيء ثم يطويها أو يتربها هو. بعد ذلك بعد أن يأخذها من الأستاذ يمكن أن يطويها وأن يتركها في مكان بحيث قد يصير عليها الغبار أو التراب، ولكن ما يجعلها في موضع يكون عليها التراب أمام وجه الأستاذ. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه، هذا المقطع ذكرنا بدرس شيخنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، درسنا عنده في المسجد الأعظم، على يمينه يوجد أحد الطلبة، إذا قال هذه المسألة فيها 5 روايات، رأسا يقف هذا الطالب ويفتح كتاب الوسائل على الصفحة ويضع إصبعه على أول رواية، فلا يتعب الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. البعض إذا يعطي الأستاذ الكتاب يعطيه الكتاب مقلوبا أو يعطيه مغلقا، ينبغي أن يعطيه مفتوحا بحيث يقرأ وأن يشير إلى الموضع بحيث لا يتعب الأستاذ ولا يجعل الأستاذ في أي عناء. كان طوال سنوات حضرنا عند الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ما يحمل كتاب الوسائل، تلميذ الوفي يحمل كتاب الوسائل ويحتفظ بمسافة، مو يصير في حضن الشيخ وحضن الأستاذ، يترك مسافة ولا يضع يده على كتف الأستاذ أو على ثوب الأستاذ أو على يد الأستاذ وبدنه، كل رعاية الاحترام. قال وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، أن يدير الكتاب كما لو كان مقلوبا، فإن كان للنظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، يعني مكان النظر، موضع الرواية وموضع الشاهد، ولا يرمي إليه الشيء راميا من كتاب أو ورقة أو غيرهما. يقولون جاء ابن سينا ورمى جوزة على ابن مسكويه، قال قم واحسب أبعاد هذه الجوزة، الطول في العرض والارتفاع، قال والله إنك لأحوج إلى الأخلاق من معرفة أبعاد هذه الجوزة. ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذه منه أو إعطائه، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا، يعني الأستاذ جالس والتلميذ واقف، وإذا قام أو جلس بين يديه لشيء من ذلك فلا يقرب منه كل القرب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته ونحوهما كما تقدم. كان أحد طلابنا يوم من الأيام زار أحد المراجع، التفت أن هذا المرجع متأذي ومتألم ولكن لا يتكلم، فالتفت وإذا به قد وضع رجله على رجل ذلك الشيخ الكبير، ولكن هذا المرجع لأدبه لم يتكلم ولم يقول شيئا. السادس والثلاثون: إذا ناوله قلما ليكتب به فليعده قبل إعطائه إياه للكتابة، فلن يفتح القلم ويتفقد أوصافه، هذا القلم يكتب أو ما يكتب، ويفرق بين سنيه إن كانتا ملتصقتين، هذا كان القلم الذي يكتب بالقصب فيه سنان بحيث يكتبون بالعرض وأحيانا بالطرف، قبل إعطائه إياه للكتابة يتفقد أوصافه ويفرق بين سنيه إن كانتا ملتصقتين، وإن وضع بين يديه دواتا محبرة فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها مكان الحاد، ولا يصابها ويده قابضة على الشفرة ولا نصابها، يعني فلا يصوب إليه شفرتها الطرف الحاد ولا النصاب ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عرضا يعطيها السكين بالعرض، وإن كان ولا بد يضع طرف الشفرة إلى طرفه وطرف النصل إلى طرف الأستام، بل يكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي الناصل جاعلا نصابها على يمين الآخذ، دائما من باب التيمن، يعني يعطي الأستاذ السكين من طرف يمين الأستاذ لا من طرف يسار الأستاذ. السابع والثلاثون: إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، وأولى منه أن يفرشها هو عند قصد ذلك، يعني التلميذ يفرش السجادة لأستاذه بطرف القبلة. قال بعض العلماء: وإذا فرشها وكان فيها صورة محراب تحرى به القبلة إن أمكن، وإن كانت مثنية يعني هي غير مفروشة مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي. لماذا يجعلها إلى يسار المصلي؟ لكي هذا المصلي يتيمن، يعني لكي يمسكها بيده اليمين ويفرشها، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة، هذا في زمن الأول الأعيان والأكابر إليه سجادة، الناس العاديين ليس لهم سجادة، إذا كان كذلك لا ينبغي هذا الطالب أن يصلي على سجادة. الآن مثلا في المساجد المصليات مثلا إمام المسجد يصلي على سجادة، المأمومين يصلون على فرش عادي، هنا هذا الطالب لا يميز نفسه على أستاذه إلا إذا كان الكل يصلي على سجادة. قال: ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا إلا إذا اضطردت العادة باستصحابها واستعمالها، هذه عادة مضطردة، عادة متعارف عليها، الكل يلبس عباية والكل يصلي على سجادة، هنا لا بأس، بحيث لا يكون شعارا على الأكابر والمتعرفين، يعني لا يكون الجلوس على سجادة شعار للأكابر والمترفعين كما يتفق ذلك ببعض البلاد. الثامن والثلاثون: إذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة إن كانت مما تنقل له، وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج إليه، قد يكون الشيخ كبير في السن بعد تحمله، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى بخدمته والقيام بحاجته. وقد قيل: أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم الذي يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. التاسع والثلاثون: أن يقوم لقيام الشيخ ولا يجلس وهو قائم، ولا يضجع ينام وهو يعني الشيخ قائم أو قاعد، بل لا يضجع بحضرته مطلقا، ما ينبطح وينام أمام الشيخ أبدا، سواء كان الشيخ منبطح قائم قاعد، إلا أن يكون في وقت نوم ويأذن له، والأجود حينئذ أن لا ينام حتى ينام الشيخ إلا أن يأمره بالنوم فيطيعه. الأربعون والأخير: إذا مشى مع شيخه، يا أخي أنت تصير فدائي إلى الشيخ، إذا هذا الطريق فيه مزالق، فيه حفار، فيه بركة، فيه واحد، أنت تتقدم. إذا الطريق سالك وفيه إنارة، أنت تتأخر. إذا تمشي، تمشي على يمين الشيخ. إذا مشى اثنان مع الشيخ وحصراه، يعني واحد على يمينه واحد على يساره، عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال، في هذه الحالة الكبير يكون على اليمين والصغير يكون على اليسار. وإن لم يحصرا، يعني في جهة واحدة، إما على يمينه أو على يساره، الأفضل يتقدم الكبير ويتأخر عنه الصغير. 39: أن يقوم لقيام الشيخ. 40: إذا ما شاء مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، لأن الليل ظلام وبالنهار يوجد ضياء، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، فبالتالي دائما يكون أمامه لكي يدفع عنه الزحام، أو يأمره الشيخ بحالة فيمتثلها، الشيخ يقول له امشي أمامي، فهنا يقولون الامتثال خير من الأدب، ويتعين أن يتقدم عليه في المواطئ المجهولة، يعني مواطئ جمع موطئ، وهو ما يوطأ، يعني المكان الذي يطأه بقدمه وهو مجهول، قد يكون فيه واحل، قد يكون فيه حفرة. يتعين أن يتقدم المتعلم على المعلم في المواطئ المجهولة الحال لوحل أو حوض مثلا، والمواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، يعني مو يمشي قدامه ويتطفر الماء ورش الشيخ رشاً، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيده، إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المش وهما في ظل، فليكن عن يمين الشيخ كالمأموم مع الإمام، ويخلي له الجانب اليسار لعله يبصق أو يتمخط. وقيل عن يساره، يمشي عن يسار الشيخ متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، إراع الشيخ كل ما يمشي قليل يلتفت إلى الشيخ، ويعلم الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، يعني يقول هذا فلان شيخ فلان ابن فلان. هذه الآداب أكثر شيء خصوصا مع الشيخ الكبير في السن، بحاجة إلى مثل هذه الآداب. ولا يمشي إلى جانبه إلا لحاجة أو إشارة من، دائما يمشي خلفه مثل مشي الولد مع والده، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، يعني يمشي ويضرب في كتفه، أو الحصان ماله يضرب في حصانه، يضرب في ركابه. بعد وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء، وبجهة الجدار في الرصافات ونحوها. ما هو المراد بالرصافات؟ لسان العرب لابن منظور الجزء 9 صفحة 120 مادة رصفة. الرصاف حجارة مرصوف بعضها إلى بعض إلى أن يقول الرصفة بالتحريك واحدة الرصاف، وهي الحجارة التي يرصف بعضها إلى بعض في مسيل فيجتمع فيها ماء المطار. يعني أشبه بالسور الذي أعد لتجمع ماء المطار. في هذه الحالة إذا مشى مع الأستاذ قرب هذه الرصافة فماذا يعمل؟ في هذه الحالة يخلي الأستاذ جهة الجدار حتى لا يقع في مستنقع المطار، لأن هذا السور وهذا الجدار يحول بين وقوع الأستاذ في مجمع الأمطار ونحوها. وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، يعني إذا الأستاذ التفت إلى الطالب، والحال أن مثلا افترض الشمس على يسار الأستاذ، هو يجي يمشي إلى اليسار، فالأستاذ من يطالع ويتجه بوجهه إلى التلميذ تكون الشمس في وجهه، حينئذ لابد هذا الطالب يأتي إلى يمين الأستاذ. جيد، إذا الأستاذ يمشي يواحد ويتحدثون يتناقشون يسولفون، ما يمشي بينهم ويبتعد عنهم حتى ما يسمع. قال: ولا يمشي بينه وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا معشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، ما المراد اكتنفاه؟ يعني حصراه، واحد على اليمين واحد على اليسار، فالأولى أن يكون أكبرهما عن يمينه ويكون الأصغر عن يساره. وإن لم يكتنفا ما حصروا، مشوا إما على يمينه أو على يساره، تقدم أكبرهما وتأخر الأصغر. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام، هو يبدأ التلميذ يبدأ الأستاذ بالسلام، ويقصده إن كان بعيدا ولا ينادي، من بعيد ينادي أستاذ أستاذ كأن في السوق، ولا يسلم عليه من بعيد ولا يسلم عليه من ورائه، بل يقرب منه ثم يسلم، ولا يشير ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره. ويمشي الأستاذ يقول للأستاذ يلا نمشي منه، يلا نذهب إلى هنا، كأنما هو القائد والأستاذ مقود، لابد يستشير الأستاذ. ولا يشير ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، يستشير المعلم، ويبادر المتعلم فيما يستشيره، يستشير المعلم فيه مطلقا بالرد إلى رأيه، يعني بمجرد أن الأستاذ يقول نذهب إلى هذا المكان إذا، إلا إذا كان الأستاذ جاهل بالطريق، فهنا بأسلوب حسن يبين أن هذا الطريق لا يوصل وهذه الجدة لا توصل، إلا أن يلزمه بإظهار ما عنده. يعني إذا الأستاذ قال له أي الطرق أفضل، أظهر ما عندك، في هذه الحالة يظهر هذا التلميذ، أو يكون ما رآه الشيخ خطأ فيظهر التلميذ ما عنده بتلطف وحسن أدب، كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا كأنما في مقابل الأستاذ، أو الصواب كذا أو نحو ذلك. إذا الصواب كذا يعني الخطأ عند الأستاذ. يعلق في الختام الشهيد الثاني يقول: واعلم أن هذه الآداب، هذه آداب ومصاديق كثيرة مما دل النص على جملة منها، يعني بعض النصوص نصت على هذه الآداب، بل على أشرفها وأهمها، مثل ماذا؟ أن لا تقول أمام قال فلان وقال فلان، والباقي من المصاديق والأمثلة اللي ذكرها الشيخ مثل يتمخط إلى آخره. يقول: مما يستنبط منه من النص بإحدى الطرق التي تبني عليها الأحكام، التي أحدها مراعاة العادة المحكمة في مثل ذلك، والله الموفق. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، آداب المتعلم مع شيخه المعلم، 40 أدبا. القسم الثالث آداب المتعلم مع المعلم في درسه وقراءته وما يعتمده، مع شيخه ورفقته، أمور مهمة جدا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.